العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المستند المتصل إلى الإمام المحدث أبي الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وقام نفهم من قرينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى قال كتاب
أرفع صوتك ولا حلنا واحد ثاني أقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
قال كتاب الحج. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الصيام وما يتبعه من أحوال من الأحكام والفضائل، شرع في بيان الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، لأن الركن الأول الشهادتين، الركن الثاني الصلاة والصيام والزكاة، وهذا هو الركن الخامس الذي لا يجوز لأحد تركه ما دام قادرا. ولذلك ورد في الحديث: من استطاع أن من مات ولم يحج مات على شعبة من الكفر أو كما قال. فالواجب على الإنسان، ولذلك الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا مكن الله سبحانه وتعالى الإنسان من الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء كافرا وإن شاء مشركا، لأنه لا يجوز للإنسان تأخيره ما دام قادرا. فإلا إذا كان مريضا أو كان عاجزا لم يستطع السبيل إلى الوصول إليه من مرض أو فقر أو حاجة أو خوف، إذا كان في الطريق خوف أو كان فقيرا أو كان مريضا أو كان عاجزا فلا لا ما في عليه شيء. أما من استطاع ولم يحب فلذلك يقول الله تعالى: وإن الله غني عن العالمين، الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني لهذا يجب على الإنسان أن يؤدي هذه الأركان الخمسة: الصلاة، الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج. ولكن الحج على من استطاع، لا يكون على الناس كافة: المريض، الصغير، الفقير، الخائف الطريق، فما يجب عليه، بل يتقيد الوجوب على قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا.
كان الغني الصحيح الآمن يموت ولم يحج،
هو هذا الحديث،
يعني مخلد
الله غني عن العالمين، موت على الكفر، لأنه ما أدى شهر ما أدى الركن الخامس من أركان الإسلام. قال كتاب الحج. قال: والحج هو بفتح الهاء، هو المصدر بالفتح وبالكسر، يقال الحج والحج جميعا، هو الاسم منه وأصله القصد، يقال قصد البيت الحرام لأداء الركن الواجب عليه، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى، وأصل العمرة الزيارة. قال: واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع، يعني إذا كان جامع لهذه الشروط، فإذا نقص شرط فلا يجب عليه. واختلف العلماء في وجوب العمرة، هل عمرة مثل الحج أنها تجب؟ فقيل واجبة وقيل مستحبة، لذلك بعض العلماء يقول أنها واجبة ويقول في بعض أنظمة الفقه الحج فرض وكذاك العمرة لم يجبا في العمر غير مرة. فإذا أدى الإنسان العمرة أو أدى الحج فالثاني والثالث من باب الزيادة من باب الفضل والزيادة، لكن الركن ركن الإسلام هو الحج، وأما العمرة فاختلف العلماء فيها. قال وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء بنذره بشرطه، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوها ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان جاء إلى مكة، فالحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة، فكل من أراد حجا أو عمرة ودخل إن جاء إلى الميقات فلا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام ما دام مريدا عمرة أو حجا. أما إذا دخل الحرم ولم يريد حجا ولم يكن له نية في عمرة ولا في حج فلا يجب عليه إذا كان قد أدى الواجب الذي عليه. قال ولهذا قالوا بهذا السلام إذا كان دخل الحرم وهو مريدا عمرة أو مريدا حجا فدخل ولم يحرم دخل عاصيا ووجب عليه الإحرام ووجب عليه الفدية، لكن إذا دخل لا يريد حجا ولا يريد عمرة وإنما أراد عملا أو شيئا لا يجب عليه. ثم ذكر الحديث قال عن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. هذا جاء السائل يسأل النبي عما يجوز للإنسان لبسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بما يحرم عليه لكثرته، وأما إجازة اللبس فهو معلوم أنه يلبس إزارا ورداء، ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم قبل المهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم، العمائم التي تركها العرب الآن، العمائم تيجان العرب، ورد حديث ضعيف وإن كان ضعيفا يقول العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوها ذلوا. العمامة، هذه العمامة هي من السنة وهي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده وفعل السلف الصالح جميعا. يستحب أن يكون للإنسان عمامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة وكانت له سدرة من ورائه. قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس هو ما يكون متصلا بالجبة، يكون مع الإنسان جبة ومعها برنس على رأسه، هذا البرانس الذي يضعها المغاربة، ولا الخفاف يعني لا يلبس الخف، إلا رجلا لا يجد النعلين فلا بأس أن يلبس الخف وأن يقطعهما من أسفل من الكعبين، يقطعهما من أسفل من الكعبين ويلبسهما ما في خلاف إذا لم يجد نعل، أما إذا وجد نعل فلا يجوز له. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطعهما من أسفل الكعبين حتى لا يغطى كعباه، لا يغطي الخف الكعبين، أما إذا غطى فيلزمه فيه فدية، لكن يقطع الخفين من أسفل من الكعبين ويلبسهما إذا لم يجد النعلين، أما إذا وجد النعلين فلا يجوز له لبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، يعني الثياب المعصفرة ما ينبغي الإنسان أن يلبسها، لأن ذلك من أحوال النساء، لا يجوز للإنسان أن يلبس فيه زعفران أو مسه ورس، لأن ذلك يغير الثياب ويجعل فيها رائحة، فلا ينبغي للإنسان أن يلبسها، ينبغي أن يلبس الثياب التي لا تحلق بزعفران ولا تحلق بورز. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء، يقول إمام النووي، قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، يعني جواب النبي عليه الصلاة والسلام من بديع الكلام ومن جزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحدث، لأن الرجل جاء يسأل عما يلبسه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يلبس كذا، أجابه بما يحرم لبسه وبما يحذر على الحاج لبسه. قال: وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيئا من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا. فإذا كان الثوب محيطا في البدن أو مخيطا معمولا على قدر البدن لا يجوز للمحرم لبسه، أو كان على قدر عضو من أعضائه فلا يجوز. قال: كالجوجن والتبان والقفاز الذي يجعل في اليد، أو القفاز يجعل على الرأس. قال: وغيرهما. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعنائم والبرانس على كل سائر الرأس، يعني على كل ما كان محيطا بالرأس مخيطا كان أو غيره، حتى العصابة، يعني لو أراد جاب عصابة وربطها ما يجوز على رأسه، فإنها حرام. فإن احتاج إليها لشجة كسر في رأسه، وهذا الكسر لا بد له من رباط، جاز، أو صداع أو غيرهما، شدها ولزمته الفدية ولم يكن عليه إثم، لأن على كل إنسان يرتكب محظورا من محظورات الحرام يكون عليه إثم وفدية، فإن كان لعذر سقط الإثم وبقيت الفدية. إنسان إذا عمل شيئا من محرمات الإحرام يكون عليه إثم وفدية، فإن كان بسبب مرض أو بسبب ضر نزل به فتبقى الفدية ويزول الإثم. ذلك قال: فإن احتاج إليها، أي لرباط رأسه، لشجة، أي لكسر في رأسه، أو صداع أو غيرهما، شدها ولزمته الفدية. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل سائر على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها. الجورب الشرب على ما يجوز الإنسان المحرم لبسه، فإن لبسه وجبت عليه الفدية، فإن كان لمرض الفدية دون الإثم، وإذا لم يكن مرض ففدية وإثم. قال: وهذا كله حكم الرجال، يعني لا يجوز. أما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا وجهها، فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء، يعني هل لها ثمن تلبس القفازين؟ بعض العلماء يقول لا يجوز لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وبعض العلماء يقول لا يجوز بس عليها وجهها فقط، وأما الباقي فتغطيه جميعا. أصحهما. ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران، قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال: على ما في معناهما، يعني وما كان من ذلك، وهو الطيب فيحرم على الرجل والمرأة، يعني لا للرجل لا للمرأة أن تلبس الشيء هذا الذي فيه طيب، لأن الطيب من محرمات الإحرام. قال: فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب. أما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيع والقيثوم ونحوها فليس بحرام، يعني المقصود منه الذي يستعمل للطيب. أما ما كان في رائحة من الفواكه إنه لا يحرم، لأنه ما يقصد به الطيب إنما يقصد به الأكل، فالذي يقصد به الطيب هو الذي لا يجوز للمحرم فعله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه، لأن هذا الثياب المقصود بها الإنسان الترفه إظهار النعمة، لكن في الإحرام ينبغي إظهار الخضوع والتذلل لله عز وجل والخروج عن مألوفات النفس وعما ما كانت النفس آلفة له وما كانت النفس طامعة به وما كانت النفس سائرة عليه. فينبغي للحاج والمعتمر أن يكون متواضعا وخاضعا لله عز وجل بعيدا عن الترف وعن الزينة، مبتعدا عن هذه الأشياء. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباس الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه وأن يتصل بصفة الخاشع الذليل لله تعالى، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر تجرده من ثيابه ولباسه لإزاره وردائه، يتذكر به الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي. ثم قال: والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: من لم يجد نارين فليلبس خفين، ولم يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال الإمام أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما، لحديث ابن عباس ولحديث جابر. وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين، لحديث ابن عمر. قالوا: وحديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهما مطلقان، فيجب حمل المطلق على المقيد. قال: لحديث ابن عمر: فإن المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم أنه إضاعة مال ليس بصحيح، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له، والله أعلم. قال: ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه، لأنه لو وجبت فدية لبينها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال: وحدثني أبو غسان الرازي قال: حدثنا بهز قال: جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء وقال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وبه إليه قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وبه إليه قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
في الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا عند عدم وجود الإزار، ماذا يصنع؟ يلبس السراويل ولا عليه بأس، لأنه مضطر إليه وعادم للإحرام للإزار والرداء. فلما عدم الإزار وعدم الرداء جاز له أن يلبس السراويل، ولا عليه بذلك فدية ولا عليه بذلك إذن. وكذلك من لم يجد نعلين فلما وجد إلا الخفين جاز له لبسهما، فإن ذلك لحالة اضطرار، وما دام أنه مضطر لذلك ولم يكن عنده سواهما جاز له لبسهما. وإن كان ورد النهي قبل ذلك فإنه إنما النهي يصب على من كان واجدا غيرهما، أما من لم يكن واجدا إلا لهما فيجوز له لمس السراويل ويجوز له لمس الخفين ولا إثم ولا فجة عليه.
وبه إليه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعلانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك.
هذا رجل ظن أن هناك فرق بين الحج والعمرة، ولذلك قال أنه عليه الصلاة والسلام ماذا كنت صانعا في حجك؟ قال كنت أزيل هذه الجبة وأغسل عنها الخلوق. قال فكذلك العمرة أزلها وأغسل عنك الخلوق، فاصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، لأنه كان يعلم أن ذلك محرم في الحج، لكن ظن أنه أن في العمرة يجوز له لبس الجبة ويجوز له لبس الخلوق يعني التضمخ بالزعفران. فلما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام ماذا كنت صانعا لو كنت في الحج كنت صانع؟ قال ما كنت صانعا في حجك؟ قال الرجل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. قالوا إذا كنت محرم بالحج لا ألبس هذا ولا أجعل هذا الخلوق فيه بل أزيله وأغسله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، يعني فالذي يجب عليك في الحج يجب عليك في العمرة، وما يحرم عليك في الحج يحرم عليك في العمرة، لأن الكل إحرام لله عز وجل ودخول في منسك. ما دام كنت تدخل تريد أن تدخل في هذا النسك العمرة فافعل فيما كنت تفعل في الحج، لا تلبس المحيط ولا تأخذ الطيب ولا تمس شعرك ولا تفعل شيء مما يفعله الحلال، بل عليك أن تتقيد بما يتقيد به المحرم بالحج، فإن الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة على حد سواء لا يختلفان، إنما يجب في الحج أمور لا تجب في العمرة، مثل الوقوف بعرفة، مثل مبيت مزدلفة، مثل مبيت منى، مثل رمي الجمار، هذه الأمور ما تجب في حال العمرة، لكن الإحرام بالعمرة يجب الإنسان أن يتجرد عن المغير والمحيط، ويجب عليه أن يمتنع عن الطيف وعن الشعر وعن جماع النساء كما يفعله في الحج. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذا الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. قال فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرك.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثنا علي بن خشرا واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضلع به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمق بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمق بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء